قبل ذلك لأن لا فرق مهم إلزام النفس بطاعة سواء بنفس لفظ النذر أو بغيره. ومر أنه في بعض الآثار أنه لا فرق عبد الله بن حبيب قبوس لرجل ولا حديث السن نافع رجل يقول علي مشي لبيت الله ولم يقل علي نذر يسأل فهذا لا فرق بينهم كما مر معنا لا فرق بينهم علي أولى درجة يقع عن مثله للإنسان أما بقلبه لا يعقد ينوي بقلبه خرجت امرأته هي طالب لا حتى يكون بطالب لو خرجت من آخر الإنسان نعم اي هذا يسمى طلاق كنايه ولهب للطلاق وغيره ما الذي يدل على وقوع طلاق الكنايه طلاق الكنايه يقول اخبرك يقول ان خرجت مثلا تراضي اخر ما بين ولدك اخر ما بين ولدك من ولدك من عقده لك من عقده النكاح مش يحتاج كنايه فان قصد الطلاق طلاق فان قصد اخر ما بين ولدك من ولدك ما عاد شبه من الجبل ها؟ فهذا لا يعطي الطلاق ما الدليل عليه؟ الدليل على أن الطلاق الكمال يقع وأن هناك في الشريعة شيء قال له هذا أنه حصل في زمن مرة هذا اللفظ تذكر أنت وهو الحقي بأهله وقع طلاق مرة الحقي بأهله ولم يقع طلاق فايش سبب وقع طلاق مثلا لما تآمر بعض زوجات النبي تآمر رضي الله عنه ان امرأة زوجها النبي قال اذا دخل عليك النبي قولي اعوذ بالله منك فدخلت فقال ذلك قال فقد عثي بعظيم كان طلاقا لما خلف الذين ذكرهم الله وعلى نعم ذكرهم الله في القرآن خلفوا عن غزوة تبوك أمره النبي بهجر النساء فقال إيه؟ فقال يلتحقن بأهلي يفارق كل امرأة زوجها أن تهجر فقال لها الحقي بأهلي ولم يكن إيه؟ طلاق فقط هجران استنبطن من جواز المرأة زوجها تعاطى المعاصي ومتعلق بها فلها أن تهجره حتى يرجع إلى الله يعني تعاطى المعاصي مكالمات نسائية لأن حتى المرأة أمرت بالهجر الرجل حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى لكن لا يشعر ما يكون فيها هجرها يعني فتنة أكبر أو منكر أكبر كأن تهجره فيقع في الفاحشة تهجره فيستأسف برأيه ويزيد شره. طيب النذر نذر إنسان عن إنسان قضاء إنسان عن إنسان النذر هل هو جائز؟ إنسان نذر أن يصوم شهر واحد فمات فهل يشرع له لولده أن يقضي عن النذر؟ نذر أن يصلي نذر أن يحج نذر أن يصوم فما الذي يشرع له من هذا؟ لا يشرع شيء لا يقضي عنه شيء وأن ليس الإنسان لما سعى وكل إنسان له سعي ألا هذا دليل؟ لا إذا هذا مستثنى بقوله وليس الإنسان لا تعارض بين عام وخاص
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يجعلك حينئذ لا تصوم عنه رمضان إذا مات عليه صوم. لأنه هذا للعادة. والدك مات عليه رمضان كان عنده مرض مزمن في المستشفى لا تصوم عنه. لأن الإمام أحمد أفتى بذلك وهو الحق، لأن عائشة وابن عباس أفتى بذلك ولم يخالفهم أحد من الصحابة، أن حديث من مات عليه صوم صام عنه وليه خاص منه. طيب الصلاه نذر ان يصلي ركعتين الوالد توفي، ولا اذكر هذه الثانيه نذر ان يصلي ركعتين وقبلها قد الوالد ما صليها صلي عنه. نعم ثبت في بعض الاثار عن غيره اذا نذر ان يصلي يصلي عنه، ثبت في النذر الخاص في الصلاه في الحج. نعم قال ان امي ماتت وعليها نذر ولم تقضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي عنها، فيعني بحسب الآثار. وجدنا ذلك في الصلاة قلنا به، وجدنا في الصوم قلنا به بحسب الآثار، لأنه إذا جاء النص يعني عام، مثلا إذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فإن الله حق بالوفاء، فينظر العمل السابق إلى حديث الأمة. رأينا في صوم النذر، رأينا في الصلاة، وحينئذ إن وجدنا أيضا في الحج فعلنا، وهكذا 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 بحسب الأدلة. طيب سعد بن عبادة استفتى رسول الله قال إن أمي ماتت عليها نذر ولم تقضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي عنها، اقضي ذلك النذر عنها. وهذا إذا كان مطلق يعني لم تفسره رواية، فهذا يدل على أن النذر يطلق يقضى مطلقا، حج عمرة قال عليها نذر ما استرسل، وترك الاسترسال في المقام الاحتمال نزل منزلة العموم، ما قال لي نذر ايش علي نذر ان يقضى عنها. فحينئذ اذا كان هكذا النص لم يفسر نذر بنذر الصوم بنذر هذا، فيبقى الحمد لله الامر على العموم، لأنه ترك صلى الله عليه وسلم الاستبصال فينزل منزلة العموم. طيب ها اي هذا بنا هذا احنا لأن احمد يخصه بنا، لأن عائشة بن عباس أفتيا بأن من مات عليه صوم صام عنه وليه، كان ايش في صوم النذر في صيام النذر وليس في قضاء رمضان. أما إن هذا النص إذا قال اقضي عنها ولم يستفسر النبي فيكون في باب النذر، يكون القضاء عن النذر يخرج خسر يخرج عنه، نذر أن يصلي صلي عنه، لأن النص ما استفسر به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الرابع متى يكون النذر مكروها ومتى يكون مشروعا ومتى يكون شركا ومتى يكون بدعة؟ نعم ومتى يكون الإيفاء به يعني أو عدم الإيفاء به مباح مشروع؟ طيب متى يكون النذر مشروعا إذا كان مطلق أي على الله على النذر المباح إذن لم يقيده، فبدل الصدقة بقيمة الإبل قال خلني نوع العبادة بدي أتقرب إلى الله بالنذر، أعمل بقوله تعالى يوفون بالنذر وما أنفقتم من نفقة أو نفقة من نذر فإن الله يعلم. هذا مشروع، ومدح الله من وصف هذا النذر، وذكر أنه من صفات أهل الجنة يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، وليوفوا نذوره وليطوفوا البيت، وذكر قال وليوفوا نذوره وليطوفوا البيت العتيق. ماذا قال في الله في مبتدأ الحديث؟ متى يكون مكروه هذا النذر؟ إذا كان معلق. لمن؟ ما الدليل على كراهته؟ ما الدليل على كراهة النذر إذا كان النذر معلق؟ نعم نعم نعم، قال لا تنذر كما حيث يروي صحيح مسلم، فإنه لا يغني عن شيء وإنما يستخرج به من البخيل. لا تنذر في الأصل تحريم، لا تنذر الأصل بالنهي التحريم بأي شيء خذ الوالد الأخرى الصواعق فجعل هذا للكرامة لا تنذر، لكن النذر يطيع الله يجمع بينهم لا تنذر عن كراهة لا تنذر التحريم. صفة المقيد، صفة المقيد إن نجحت ابنتي فعلي نذر، هذا مقيد مطلق لله عليها، لكن نخاف من البخل على شخص مع أنه ما علق، هذا وجه ذكره العلماء أنه يكون عند البخل بالطاعة لا بد أن يخرج الألف ريال يشتريها شاة ويذبحها ويوزع الفقراء، وجد في نفسه ايش داعي البخل، فمن اثار ذلك قال انا الان بنزل نفسي حتى اخرج، لا خرجها طيبه بها نفسي، لا تقول في نفسك انا اعرف كيف اتعامل مع نفسي، استلزمها عشان تخاف على بلادك سبب هذا خليها تنام. نذرته شاهد حتى وكان مطلق، لكن وجه البخل أنه لا يخرجه إلا بالميزان بالبدن، أنتم؟ فقال بعض العلماء هذا وجه يدل على البخل، إذا صار وجهان عند العلماء صار فيه وجهين في النذر، الأول قيد، الثاني أن لا يخرجه مطمئن نفسه منشرحة بعبادة أخرى كالصدقة العامة، يقول حتى ألزم نفسي إذا خاف من عذاب تخرج من طيبة نفسه خاف من عذاب فيلزم نفسه بها، هذا يدل أنه عنده بخل، اللي يكون استخرج به من البخيل فهو المكروه، واللي يستخرج به طيبة نفسه من غير إلزام وتقييد هذا ممدوح يوفون بالنذر. ومتى يكون شركا للنذر خالد؟ إذا نعم نذر هو عبادة من صفة لغير الله، نذرت للبدوي نذرت للحسين هذا شد، لأن النذر عبادة أصرفه لغير الله، كيف من يكون بدعة؟ النذر يكون بدعة في حال حسب يكون بدعة النذر أي إذا ذبح لله لكن وجه غير مشروع، فيخصص مكان يعتقد أن النذر تنفيذا فيه خير غيره، أن يقول لله علي نذر عند قبر الولي أن أذبح، هذا مبتدع، ليش خصص قبر الولي؟ التخصيص غير مخصص شرعي في باب التعبد ابتداع، ولذلك قال ابن تيمية الترجيح غير مرجح مبتدع، ما ترجع عندك تذبح عند راس الولي هذا الا الذبح عنده وافر الضيف بدليل ولا بالراس؟ بدليل حيث ما دليل عندك ابتداع، انت خصص هذا المكان للذبح، وخاصه اذا كان مكان يعبد فيه خير الله، كما جاء في الحديث ان رجلا نذر ان يذبح ابلا موانا فقال كان فيها وثن يعبد؟ ها؟ اكان فيها عيد من اعيادهم؟ شوف الاسئله هذه عند الفقهاء قيود، فلما قال لا أذوه أوفي بنذره، دل أنه إذا كان يذبح نذره في مكان
يعبد فيه غير الله لا يعبد إلا، وإذا كان فيه ابن عيادهم لا، وإذا خصص أيضا لا، يعني جعل ذلك أفضل. ذلك قال عند الوليد، لذلك تلبس بعض الناس أذكر ناقشته قبل عدة سنة، يقول أنتم ليش تنكروا لا إله؟ أنا لله وعايز، يعني ودي أذبح عند هذا القبر، الأرض لله، كل الأرض لله، لله ليش تنكروا لا إله؟ ها؟ لأن المنزع عندك الذي جعلك تذبح عند هذا لا شك دين، وللأرض مجالس فيها، فيها سهول، فيها أولي، ليش اخترت المكان؟ تحرك عندك لأنه أفضل. كذلك من الإمام مالك حرك ويقول بدعة من يدعو عند قبر النبي، قال بدعة ليش؟ وعند الدعاء في الأرض كلها، لأنه ما تحرك قلبه يدعو إلى الأرض اللي يعتقد أفضل إجابة الدعاء بلا دليل ولا مخصص. وهذا الآن يفعلون هو الناس بعد ما يسلم على النبي يرجع ويدعو ويدعو يعتقد الدعاء هناك مسجد. الإمام مالك قال هذه بدعة، لن يدعو أن أحد من الصحابة خصص لنفسه الدعاء عند قبر النبي واعتقد الدعاء عنده مستجاب، فلا ينبغي صناعة مثل هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى قال لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. طيب، من نذر، طيب من نذر كما قال أن يمشي، خرجت مع جدة بيت جدة لي عليها مشي إلى بيت الله حتى إذا كنا بعض الطريق عجزت. طيب، من نذر أن يمشي فإيش يصنع إذا عجز؟ من نذر أن يمشي فإيش يصنع إذا عجز؟ جاءت ثلاث أقتال أقوال. عجز في الطريق وقدر يمشي، فلما عجز ركب، ركب وصل إلى المكان كالكعبة إلى المحل المطلوب الكعبة، فقول يعود فيمشي من حيث ركب، يعود حيث ركب عجز يمشي يعود ولا هدي عليه، وقول يهدي ولا يعود المشي. جاءت استفتاك ركبتنا عجزت ركبت فيك ماشي، ترجع قال بدل هذه المسافة إلى هذه. قول يعود فيمشي المسافة مع ذلك يهدي. الشافعي يقول من نذر أن يمشي لزمه المشي، فإن لم يقدر ركب وأعراض احتياطا. ليش احتاط الشافعي؟ وجود أعراض، وإلا ترى الحديث المرفوع ما فيها حديث عقبة بن عامر الذي خرجه أبو داود في سنن، قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستبدي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لتمشي وتركب، ما جعل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل عليها حد، قال لتمشي وتركب. لاحظ الشافعي قال والأحوط، رأى بعض الآثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالباب، فمثاله ما خرجه عبد الرزاق ظاهر أن إسناده صحيح، أخبرنا ابن جريج عن عطاء أن امرأة جاءت إلى ابن عمر فقالت له نذرت أن أمشي إلى مكة فلم أستطع، قال لها نعم امشي ما استطعت واركبي، ثم أمرها بالهادي، أمرها بالهادي رضي الله تعالى عنه. والمسألة تعرف وتذكر النبي الخلاف، وذكرنا منها بأهل المدينة مكة حديث يحيى بن سعيد بن قال كان علي مشي فأصابتني خاصرة، يقول في خاصرة فركبت حتى أتيت مكة فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقال عليك هدي إما تجعل تمشي ركوب الذي مشيت الذي ركبت المشي به الهدي. قدمت المدينة قالوا امشي مرة أخرى من حيث عجزت، وما أمروا بهدي. جاء قول يعني آخر أنه وإن كان مشى وإن كان ركب فعليه أيضا هذه كما ذكرنا في ذلك. فقال يعود فيمشي ثم يهدي. نعم. واحتاط الشافعي رحمه الله عليه قال من قدر يمشي يريد لزمته لزمه المشي على قدر المستطاع، فإن لم يقدر يعني ركب وحراق دم. والنبي قال إن هذا عن تعذيب نفسه بالنذر يمشي للقرون لبني. طيب الآن نقرأ باب المشي إلى الكعبة. يقرأ حدثني مالك. لا هذا رجل كبير في السن نذر أن يمشي، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا عن تعذيب نفسه، إن الله هذا عن تعذيب نفسه لغني. والمرأة كذلك لتركب ولتمشي ما جعل على هذه صلى الله عليه وسلم. لكن الشافعي قال أحد رأى على أثارها رأى على أثارها، وإلا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لا ذكر باب العمل. حدثني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله باب العمل في المشي إلى الكعبة. قال عن مالك أن أحسن ما سمعت من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة فيحنث أو تحنث أنه إن مشى الحالف منهما في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة، فإذا سعى فقد فرغ، وأنه إن جعل على رأسه مشيا في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشيا حتى يفيض. فقال مالك ولا يكون مشي إلا في حج وعمرة.
طيب قال هنا مالك باب المشي باب العمل في المشي إلى الكعبة. يقول أحسن ما سمعت من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة، في جعل النذر والحلف شيء واحد رحمة الله عليه يعني. أنه إن مشى الحلف منهما في كندا فلا أدري مالك يجعل الحلف والنذر شيء واحد في هذا. قال أنه إن مشى الحالف منهما في عمر فإنه يمشي حتى يسعى. إذن العمل في المشي إلى أي حد ينتهي؟ إلى حلف أن يمشي إلى أي حد ينتهي؟ أي حتى يسعى المشروع. يعني أنا ما أستطيع أن أتكلم عن السعي يعني. متى يؤدي ما عليه الحلف أنه يمشي في حج وعمرة حلف، أما في العمرة فحتى يمشي حتى يسعى إلى صف المروة ويكون انتهى من الحلف، لا ينبغي أن يركب في سعيه. إذا ما ينبغي أن يفهم الحج إذا قال والله لأمشين في عمرتي يذهب إليها ماشيا أو أذهب عمرتي أو نعم أو أذهب إليها ماشيا. قال الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، إيش يلزمه هذا؟ مع أنه قال إلى بيت الله التكميل مشيا. سبحان الله، في الوسيلة تنفذ مشيا ثم تجي المقصد نفسه العمر نفسها ثم تركب. قال له قال مالك الوسيلة والمقصد يفرغ متى؟ إذا انتهى من إيش؟ من السعي خالص نفذ الذي عليه. طيب هذا العمر في الحج قال حتى يعني يطوف الإفاضة أو يفرغ الناس كله ولا يزال ماشيا حتى يفيض. قال مالك لا يكون مشي إلا بحج أي شهر عمر. كلام واضح اللي بعد باب ما لا يجوز فيه النذر
برسول الله. نعم. باب ما لا يجوز في النذور في معصية الله. قال عن مالك عن حميد بن قيس
ليس به بأس
وترك هجر الدين أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا؟ فقالوا نذر أن لا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه.
هذا الحديث إسناده ضعيف، علته الانقطاع، ولكن له شاهد موصول عند من؟ عند البخاري رحمة الله عليه. فالحديث صحيح وهو معروف، حديث إسرائيل أنه رجل في رواية سندي وأن اسمه إسرائيل، رأى رجلا قائما بالشمس فقال ما بال هذا؟ فيه أن العالم إذا سأل عما يظن أن فعله يخالف الشريعة لا يدخل في الحديث على صحته من حسن إسناد طرفه، يقول ليش هذا يفعل هذا؟ للتعليم. أما الفرق بينه وبين العامة أنهم يفعلوا ذلك من باب التطفل، نعم، والتدخل. أما العالم يحسن به الظن من باب التعليم، يقول ليش فلان ما يجي إلى هنا يفعل. والعالم إذا كان صالح لا شك وينقل على العلماء أيضا، إن كان طالب علم أيضا يستفاد ويسأل حتى يبلغ وسعه العلماء في هذا. المقصود أن يكون للتعليم أصلا، ما يقبل على أحد يسأل عن شيء خاصته هكذا جزافا ليتطفل، لأن من حسن الإنسان المرء تركه ما لا يعنيه. ولذلك سئل الإمام مالك قيل له كم مضى من عمرك؟ وكان صريحا ذو شخصية قوية رضي الله رحمة الله عليه، قال هذا مما لا يعنيه، ويحسن الإنسان المرء تركه ما لا يعنيه. عمر بن الخطاب رأى ناس يتابعون في الصلاة في مكان، قال ليش يفعلوا هذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما بدا له الصلاة لم يصلي. وهكذا كانت أسئلتهم بمعنى، يعني تكون بغير معنى كما يفعل الآن كثير من الناس. لما ما نشطوا في العلم وطلبه، وما نشطوا في الذكر ذكر الله وعمارة الآخرة، صاروا يسألون أسئلة لا داعي لها تدخل في حديث من حسن سابق معين. يبدأ المسلم سؤالاته بنجس حتى لو كان صاحبه، ما لا يسأل سؤال يعني، نعم، وبخاصة إذا جلس في مجالس العلماء من الأدب أن لا تسألهم، ويشتد الخطب بحق العالم أشد أن لا تسأله إلا بما يعنيك وتحتاج إليه حتى لا يضيع الوقت معك. وذلك جاء في بعض عند بعض أهل السنن أن رجلا سأل أبي هريرة سؤال في خاصة من صغار، قال لماذا يا أبا هريرة سموك بأبي هريرة؟ لماذا سموك بأبي هريرة؟ قال أما تفرق مني؟ قال بلى ولكن أسأل. فذكره القصة. وهذا فيه تأديب أنه ينبغي للبيب إذا جلس مع أهل العلم أن يستغل وقته في السؤال عما يعنيه ويستفيد، لأن وقت العالم ضيق. فإذا تيسر لك، وكان علامة الباني إذا جلس مع أصحابه يقول إذا جاءتكم رياح الشمال فاغتنموها، أضيع الوقت غير أسئلة. أسئلة تحتاجها الشيطان يضيع عليك الفرصة ليجعلك جانب دينك، اسأل لك وش عندك وألقي السؤال. وكان يقول في هذا الباب إما أن تلقى من هو أعلم منك فتفيد منه، أو مثلك فتباحث وتدارسه، أو دونك فتعلمه. هكذا الإنسان يدخل في آية في العمل بآية أو بسورة، لو ما أزرع الناس إلا لكن لا بد أن تبقى أحد تدخل بيت تبقى زوجة، زوجة أقل منك علم مثلا ما تكون أعلم منك الغالب، علم قل والله يوم استفدنا كيف كيف كيف، ويثبت العلم سبحان الله إذا علمت الزوجة مجرد كان الزوري أو غيره إذا حفظ الحديث يتلوه حتى على قادر حتى يثبت، يقول ترى المسألة فيك فيها تفصيل ترى في كذا وكذا ويعيد تثبت ذهنك، نعم، يعلم من هو أدنى، يباحث من هو مثله، يتعلم من هو فوقه دون تكبر، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. هذا بقاء سير الأئمة في الدين من الإمام أحمد، ترى هذا بالقدر رحمه الله الكبير بعد لا شك الإخلاص وموهبة أعطاهم الله إياه وأشياء كثيرة، لكن من هذا أنهم لا يبالون في أخذ العلم لأنهم مخلصين، لا يخافون يقال عنه شيء يأخذ العلم لأن هذا عنده دهن أو يأخذ العلم اللي هو أصغر منه سنا، أو ما يبالون، ناس قلوبهم طيبة. إمام أحمد، إمام الأوزاعي، الشافعي، ذلك نبو القدر سبحان الله، لأنه أهم شيء عنده أن ينجو بالآخر، أطلب عند المال نعم، وهذا تجدونه يفعلونه في باب الدنيا، أما الآخرة لا، باب الدنيا يكون الطبيب أسرع من المسلم يقول يا طبيب هذا من الذي كان يسعى البعض جاءت الآخرة ما الشيطان قل أنا تسأل منه أصعب منك ها؟ إذا مش بيصير ستحقق ستسد الجهل، لا قيل بالنبل في طلب العلم أن تطلب العلم على من هو فوقك من هو مثلك من هو دونك فتنال درجة النبل في العلم تكون نبلا حلما عباد الله عاملين بما تسمعون مخلصين لله. قال رأى رجلا خائما في الشمس فقال ما بال هذا، يعني هذا حالة غريبة، الأصل الناس يستظلون، فلما وجد هذه الغرابة الذي علم أن هناك منزع فسأل عنه ما بال هذا، قال نذر ألا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ولا يصوم. نعم ويصوم باب ما لا يجوز من دون معصية الله. كيف مالك يذكر هذا التبويب والرجل فعل شيعته بعض العلماء أنه من المباحات إنسان بدل أن يجلس في الشمس، شو هذا من يبرر إنسان بدل هذه الفترة الساعة لا يتكلم مباح، فلماذا كان ما فلماذا وضع مالك هذا تحت المعصية؟ أنه ما ليس بطاعة عنده كان يعامله كالمعصية، لأنه ما وصل طاعة أين، وهي ليس بطاعة في أصلها، فكانه عامله معاملة المعصية. لكن هل النبي جعل عليه كفارة؟ نعم ما جعل عليه النبي كفارة، ولذلك من نذر يعصي الله أن يشرب خمر مثلا فإنه لا يوفي بنذره وجوبا، إن أوفى بنذره عصى الله، لأن الحديث من نذر يعصي الله فله، لكن هذه كفارة هنا في خلاف، فالبعض يقول عليه كفارة وإن كان لك عليه وإن كان معصية، النذر كان معصية، يستدلون بأي حديث؟ لا نذر نعم، من نذر يعصي الله لا نذر لله في معصيته وكفارة كفارة يمين، يعني إذا نذر يعصي الله بشرب الخمر لا ينفذ ويكفر عن يمين. قال ابن عبد البر الاستذكار هذا الحديث معلوم لعله رحمة الله عليه، ولذلك يبدو مالك ذكر هذا الحديث وذكر في باب المعصية وأن النبي لم يأمر بكفارة، إذا من نذر يعصي الله يتوب مالك كفارة، لأن الحديث الوارد، فمن حسن الحديث مثلا قال عليه كفارة، لكن عبد البر قال تراه عليه تراه معلوم هذا الحديث راجع كلامه في الاستذكار، فإنه عن هذا الحديث رحمة الله عليه قال مروه فليتكلم وليستظل عفوا حديث لا نغرى في معصية الله كفارة كفارة يمين، فإن هذا ليس فيه كفارة أصلا من جهة أنه عصى الله، فلا تلزم كيف العبادة تلزم بإيش؟ يعني الحديث قد تجد فيه علة من جهة المثل وجد من جهة السند ذكرها بعد الله، أيضا جهة المثل فيه غرابة كيف؟ إنسان ينذر أن يزني ثم يكفر، أصل كفارة العقل في شيء أصله إيش؟ يعني أما أنه ينذر في معصية الله ليست عبادة، المعصية ليست عبادة، أصل النذر يكون عفوا في عبادة، وقد علمنا أن فيما يسمى مباحا كفارة، فكيف ما يسمى المعصية؟ ما الدليل فيما يسمى مباح ما فيه كفارة؟ هذا حديث استدل به عليه الشيخ صاحب رواه البيان في كتابه المعروف في تفسير القرآن أنه لا كفارة في النذر المباح، نذر بنشر عصير ما شربت هذه كفارة مباح، هذا رجل ألا يستظل، لا يستظل عنه مباح إنه ما يستظل ما لم ينظر، مع ذلك ما جعل النبي عليه كفارة. طيب هل تشرع الكفارة في نذر المباح؟ تشرع إذا يبيها الكفارة، إذا خلاها تشرع؟ نعم عفوا لا يلزمه النذر، لكن لو أراد أن ينفذ النذر يشرع تنفيذه تغيير الكفارة، أصل الكفارة يشرع تنفيذه ويشرع تركه، أما يشرع تركه في هذا الحديث قال هو بل صدق ما قال عليه كفارة، فيشرع تنفيذ النذر المباح، قال ويتم صومه وجوبا لأن طاع الصوم وما سوى ذلك مباح. ما الدليل على أنه له أن نذر نذره إن كان مباحا؟ أي نذر أن أشرب الآن عصير البرتقال؟ نعم له أن يفعل لما يفعل، أما له أن يترك غير كفارة فهذا، أما له أن يفعل فلحديث مرمى حديث المرأة السوداء الذي نذرت إن سلم الله رسوله وعاد عن الغزو سالما المغرب بالدف. نعم هذا فعل هذا مباح. قال كنت فعل فيه؟ قال فعل يا رسول الله قرار بالدف. ومن الطريق أنها بينما تغرب الدف على المسجد أو في مكان آخر منه بينما تغرب الدف دخل عمر فدسته تحت يسير كان مهاب رضي الله عنه كان مهاب. نعم وفي واقع أخرى ليس هذه واقع حسن وقاع ارتفعت أصوات بعض النساء يعني على الوجه المذكور في الحديث فلما دخل عمر اختبأ يا عدوان أنفسهم أمام رسول الله ولما أدخل أنا إلى آخره فكان رضي الله تعالى عنه قد أوتي هيبة عظيمة ومن أعظم أسباب الهيبة إخلاص الدين لله والقوة في الحق هذا من أسباب كسب الله الهيبة لعبده قوة في الحق توكل على الله والاستعانة به وإصلاح الظاهر والباطن فمن خاف من الله خوف الله الناس منه ومن لم يخف الله جرى عليه كل الناس سبحانه وتعالى. طيب قال نعم فريد يوصل ففيه أن الإنسان إذا نذر بدون فيؤدي نذر الطاعة وما سوى ذلك فليدعه بلا كفارة. قال مالك نعم لم أسمع أن رسول الله أمر بكفارة وقد أمر رسول الله أن يتم ما كان طاعة لله وترك ما كان شوف ايش قال عن هذا يا إخوان ما كان له معصية هذا الرجل عصى الله نعم. هذا المباح أنه ليس أصله طاعة نزل ونزل في المعصية هكذا فعله مالك في هذا النذر أنه بعد ما يترك ما كان له معصية أو يقال أنه نذر أن يتقرب إلى الله بأن لا يستطيع فيكون تقرب إليه بإيش؟ بالبدعة سماها مالك معصية. نعم واضح. طيب بعد حددني
قال يحيى بن سعيد
ثقة
عن القاسم بن محمد
ثقة
أنه سمعه يقول أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقال إني نذرت أن أنحر ابني فقال ابن عباس لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس إن الله تعالى قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت.
طيب هذا النذر هذا الحديث أو الآثار إسناده صحيح وفيه من الفقه فتوى الصحابة بن عباس في امرأة نذرت أن تنحر ابنها فقال ابن عباس لا تنحر ابنك وكفري عن يمينك أصل هذا النذر ماله هذا نذر معصي وقد بين أن نذر المعصية لا كفارة فيه إلا حديث قال ابن عبد البر عنه معلوم لا نذر الله في معصية الله وكفارة فرض إيش يمين وللعلماء خلاف في من قال أنا نحن يرغب أن أنحر به فمنهم من قال عليه كرش أخذ من إيه إبراهيم أيديناه بكرش عظيم فقال عليه كرش في ذلك وابن عباس هنا رضي الله تعالى عنه يقول كفري عن يمينك مع أنه النذر نذر معصية فما هو الوجه الذي استدل به ابن عباس هل هذا أخذ مرفوع للنبي ولا استنباط طاهر. إذا ما هو الوجه الذي يقول قول الصحابي حجة إذا لم يخالف، إذا كان كلامه لا مصلحة فيه لديش الاجتهاد، إذا أظهر الاجتهاد فينظر في ذلك بالنسبة لديش أي نعم لمن قال. طيب قالوا الذين ظاهرون أصل الظهار قوله أنت علي من الظهر أمي معصي ولا، فلما جئتم بالمعصية جعلني كفارة ولا، فاستنبط ابن عباس حينئذ من هذا أن هناك كفارة للنبى، كفارة للنبى. ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق لما قاس مسألة بعث الهدي المكة على الحج والعمرة، نعم، فكان قد أحرم مع النبي ما أحرم، وإيش كان قول من؟ قول من خالف ولا فابن الزبير قال رب الكعبة أنها بدعة، الذي أبلغ على من يظن أن كل من قال بدعة مبتدع. قال ابن تيمية قد ينطق العالم المجتهد يستلف بالبدعة لكن لا يكون مبتدع، الحديث ضعيف غير صحيح. الحدادين ايش يسوون؟ إذا رأوا عالم اجتهدوا تأول وقالوا بدعة، الحديث ضعيف اعتمد عليه مبتدع إلى الكذب، لا يجوز. الحكم على الشيء بالبدعة لا يلزم أن المتكلم به إن كان معروف بالسنة أن نبدع ولا. طيب فابن عباس أمسك عن ما كان له حلال لما عصر الحين، ابن الزبير قال لا النبي ما كان يفعل، نعم. فقد يقال هنا لك سعة في كون نذر المعصية كما مر ما فيهش يكون كفارة لأنها معصية ما يلزم شيء، نعم ما يلزم شيء لأنه ما في عندنا إيش دليل على ذلك، لكن تبقى الهيبة للأثر إذا ما وجدنا أحد مخالف لابن عباس رضي الله تعالى عنه فالأصل قوله، وإلا فإننا وجدنا أن في الحديث لما قال نذر إسرائيل وهو عليه مخالف معصية ما جعل النبي عنه، فقد يقال هذا أمر استحبابي، نعم قد يقال استحباب ليس إلزامي، فيوم النظر جعله إلزامي لأن النبي ما جعل لك الكفارة وهو عليه فهم من مالك أن نذر معصية، لما قال مرور الاستضافة ما قال عليه فهم ولا مرورها بالتركب أنها مرت نفسها بالمشي ومرها بالتركب، نعم وعجزت ضر نفسها بالمشي أكثر، ولا مرها بالتركب النبي ما جعل عليها إيش كفارة، وقتل الولد نذر معصية، فإيجاب الهدي على من نذر أن يرحل ولده بمعصية من أشد المعاصي ولا تقتل أولادكم خشية الولاء، يعني الإلزام وجعل هذا من الإلزام الحقيقة محل نظر من أجل إيش؟ من أجل أن النبي ما جعل المعصية، لا هو المرفوع الأصل مقدم على الموقوف، الأصل مقدم على الموقوف. وإذا قرر الإنسان بمثل هذا من باب الاحتياط كما فعل الشافعي كما ذكرنا في مراعاة الآثار الحمد لله، لكن يبقى الإلزام محل تأمل. حدثني عن مالك، نعم
عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
ما قال أولاً في هذا الحديث إسناده صحيح أولاً وهو خرج البخاري بصحيح، فلما قال نذر أن يعصي الله فلا يعصي ما ذكر في المعصية فيها على كل حال كفارة، وفيه أن النذر بطاعة الله يجب عليه أن يوفي بلده سواء كان معلقا أو مطلقا يجب عليه أن يوفي بلده، وأما العاصي بنذره كان يقول لي عليه نذر أشرب الخمر هذا إيه لا يوفي بنذره. أما من جاء كفارة كفارة يمين قال نعم، قال هذا معني. قال يحيى نعم،
قال يحيى وسمعت مالكا يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه أي ينذر، أي ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة، إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك فليس عليه بشيء من ذلك شيء إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة.
ومن قبله الأحمر ما دام أنه نقول لنا ابن عباس قال ذلك لم يخالف أحد أن نقول نعم قد يقال هذا من باب الاستثناء في نحو الولد، فنهم ما دام من نعرض لما في أحد إيش خالفه يكون خاص في الولد. نعم من نذر أن يذبح يكون عليه هدي، لأن الله إيش نعم عفوا أن يكفر عن يمين، أن يكفر عن يمين أخذ من آية هذا استنباط الصحابي، لما وجدنا أحد خالفه غير الاستنباط حينئذ نتهيأ أن نخالف هذا الحبر. قال مالك من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، أن ينذر الرجل يمشي إلى الشام أو مصر تكلم شيء مباح أو إلى الربذة هذا شيء مباح، لما تنذر تذهب إلى أبها ماشي مباح، لكن جاء المقبل نص أو ما أشبه ذلك مما ليس بطاعة، فكلما نذر ليس بطاعة مالك سلمان معصي، لأن الأصل في النذر يكون طاعة جنس طاعة، إذا كان مباح فجعل مالك نذر معصي وما أشبه ذلك، فليس عليه شيء في ذلك إن هو إلا نعم شيء إن هو كلمه يعني قال له كلم أو حلف بما حلف عليه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، وإنما يوفي لله ما كان فيه إيش طاعة لله. ولذلك إسرائيل لما فعل شيء مباح ما كان طاعة لله ما جعل النبي عليه كفارة، الكفارة في شيء في نذر في شيء جنسه طاعة كالذكر كالصوم، أما يمشي ويشرب عصير وكذا اشرب انذر اشرب عصير أو لا تشربه ما في كفارة، كما ذكرنا الفرق بين الأمرين. نلج الآن في باب اللغو في اليمين ولكن بعد الأذان إن شاء الله.
ذكر خلاف رواية ابن عباس، رواية أن عليه 100 ناقة، رواية أن عليه كفارة، وعندنا في الباب في الأصل أنه لا نرى على العبد في معصية الله ولا في ملايين الأصل نرى المعصية ما لا يتعقب، لكن يعقل منها الصحابي وأنه قد يكون هذا خاصا بمن نحر، نحتار حتى يأتينا من خالفه بوجه واضح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب له باليمين، أصل هذا الباب معنى متى تكون اليمين لاغية، لا لاغية لا يلزم أثرها، إيش أثرها في الحنف أو في الحنف
الكفارة. متى؟ قال الله تعالى أو ما دليله؟ قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فتكون يمين لاغية كما قالت عائشة في هذا الحديث الذي جاء بإسناد صحيح وقد خرجه الشافعي أيضا في كتاب الأم قالت له يمين الإنسان لا والله نعم لا والله تريد والله أعلم أن لا يفسدها لغيرك كالذي تفعله أنت وأنت خارج وغيب خارج من الباب تقول والله تعشي والله تعشي والله لا يكون ذلك بقصد من قلبك أن تعقد اليمين فلا تقصد يمينك بقلبك تعقدها أو تعقدها وإنما من طلب لسانك على ما جرت عليه العادة يسل الضيف هكذا ولكن من غير أن يقصد اليمين تخرج منه تلقائيا بلسانه فهذا وجه. وجه ثاني أن يحلف على الشيء يستيقظ أنه كذلك فيخرج كلاما والله خالد خالد والله خالد فيظهر يظهر بعد الاقرار وإذا به زيد هذا لا يسمى يمين قاموس أو يمين محرمة لأنه استيقظ خلافه استيقظ خلافه هذا لا يعقد الله فيه. أما الذي عقد الإيمان عليه يقصد اليمين العامة يعبرون بالكسر الهاء لذلك لما تأتي تحاق أو تحاج العامة في كفارة يقول يا أخي أنا قلت والله كلام ما قلت والله فالعرف عند العامة كما أظن أشار العباد إلى هذا بكسر الهاء إذا أراد عقد يعني تنجيزها بالكسر لأنه شدد على الهاء بالكسر والله تتعشى إيه أما إذا خرجت من غير هذا فلا تنفعك فيها ومن ذلك يمين اللجاج والغرض والله ما عنده سببية إلى آخر وأنت عارف الغرض سيتكلم بهذا ويسبب به وإلا فما يقصد هذا به عقدا بقلبه قصدا بيمينه فلا يعقله الله لأنه هذا العقد يمين اللجاج والغرض أنا ما خرج فقط استعيش القصد خرج بطرف اللسان فلا كفارة فيها. قال مالك أحسن ما سمعت في هذا أن الله حلف الإنسان على شيء يستيقن أنه كذا ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو إذا من الأيمان العقد بالإقسام ولا يوجد إقسام إلا لله فلا تنعقد على أصح الأقوال بالقسم بين الله لأنه قد خرج مسلم صحيحا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن الذي سمعهم يحلف بعبادته فخصص النبي حلف بالله دون الحلف حتى بنفسه فقال لا تحلفوا بآبائكم وإن كان حالفا فليحلف بالله المسلم وقال ابن عباس قوله محياتي ونحو ذلك شرك وبيوسف أحمد بن حنبل رضي الله عنه فقد كفر وأشرك كان يقول وحياتي وحياة النعم وحياة راس ولدي أو وحياة راس ولدي وراس ولدي ونحو هذا كله شرك يكون الشرك الأكبر يكون شركا أكبر حلف إذا عظم المحلوف فيه كتعظيم الله كيف نعرف أن صار يعظمه يعطيه بعض صفات الله كان يحلف بالنبي ويحلف بالنبي على وجهه هذا كافر مشرك لأنه حلف بالنبي حلف المفروض بتعظيمه تعظيما لا يليق الله بالله فمشرك شرك أكبر يقول النبي على الغيب ويشفع من غير إذن الله ذلك أنا أحلف به أما إذا لم يكن في قلبه هذا فهو شرك أصغر نعم فهو شرك أصغر أما الحلف بحق النبي فهذا يخشى أن يكون محدث يقول بحق النبي بحقه لا يرد عن السلف فحينئذ يكون اليمين تارة مشروعا تارة تكون محرمة تارة تكون بدعية تارة
قد يقال تكون ايش مكروه اليمين، تكون اليمين واجبة، تكون اليمين عفوا مشروعة في تعقيد أمر مهم، في عقد أمر مهم هذه مشروعة، أما فيما لا طائل وراءه إذا أكثر منها فهذا من قلة التعظيم لله أو من ضعف إذا كثرت الحلف. قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم. فكثير من الناس والله تالله بالله في كل شيء وخاصة في الشراء، فإن اليمين ممحق حينئذ البركة، فتكون لعبد أمر أو إثبات أمر مهم، كما قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن. هذا الذي كان يحدث. وتكون اليمين محرمة إذا كانت لقطيعة رحم مثلا. قال الله تعالى في كتابه آية تدل على تحريم اليمين التي من ورائها إيش؟ قطيعة، مثل تحريم من قطيعة الرحم. مش الآية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. أي قال المفسرون: لا تجعلوا أيمانكم مانعا لكم البر والتقوى، تغاضب العمة أبوها تقول والله ما عاد أدوس نابي، هذا مكروه عند الله، لأنه يحلف عن قطيعة خطأ حلفها. هذا الخلف الحلف اللي قطيعة رحمه محرم لا يجوز. وقد يقال بدعي ما هو أن يحلف على طريقة لم تأتي عن السلف، ليس بذلك الشخص شرك، بذلك الشخص أن يأتي حق النبي، حق النبي لا شك له تعظيمه، لكن هل ورد عن السلف من تعظيم أن يحلف به بحق حكمتك؟ أما ذكر القحطاني بن نافل فبحق حكمتك هذا خطأ مرجوح، لأن لا يحلف إلا بالله، فبحق الله أو بحق النبي هذا لم يرد عن السلف، فلا يحلف بحق النبي بالله أو بجاه الله لم يرد في ذلك أمر. ويكون شركا أكبرا أو كفرا اليمين في هذا إذا حلف بمخلوق حال كونه معظما له كتعظيم الله سبحانه وتعالى. وتنقسم اليمين إلى قسمين: قسم يعني اليمين المعاقدة، قسم عن ماضي قلنا الذي لا تنعقد ويستنقي خلافه له، فإذا انعقدت اليمين واستيقنها فإذا انقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. أما إذا ما انعقدت لا، قسم في المستقبل وقسم في الماضي. في المستقبل كان يقول والله غدا تتعشى عندي، والله وعقد يمينه، هذا في المستقبل، فإذا ما تعشى يلزم كفارة يمين، هذا في المستقبل وشرطها امتنع. في الماضي نعم، في الماضي تكون غموسا عياذا بالله إذا كانت كذب لاستقطاع مال مسلم، فمن حلف على يمين نعم لاستقطاع مال مسلم كان يحلف بالمحكمة يقول والله هذه أرضي، عند القاضي عندما يستحلف وليس بأرضه، فإنه حينئذ يلقى الله يوم القيامة وعليه الله، يسمى يمين غموس، وهو الذي يحلف مستيقن الأمر خلافه يستقطع مال مسلم. أما إذا ما استقطع مال مسلم فلا تسمى غموس، لكن لا شك أنها عظيمة من العظائم، لكن إذا استقطع مال مسلم يسمى اليمين غموس تغمس صاحبه في النار. وحكي عن شخص حلف يمين كاذبة لأرض المحكمة، يمين فاجرة، قال: فما خرج من المحكمة إلا وقد عمي بصره. فهذه التي يستقطع بها إيش؟ مال امرئ مسلم، مال امرئ مسلم نعم، مال امرئ مسلم بغير حق،
وهي تسمى باليمين الغموس. ما هي كفارة اليمين الغموس؟ ليس لها كفارة من أعظمها، كما قال ما كفارة القتل عنه؟ ما له كفارة من عظم الذنب، العظم إذا صار عظيم ما له كفارة. قتل عنه توبة، أما القتل خطأ كفارة. اليمين الذي في الماضي ومثل عقد فيها في المستقبل، في المستقبل كفارة، فهو مخير يفعل الشيء ثم يكفر أو يكفر عن الشيء. ما هذا على يمين في المرأة غير خير منه، فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين كفارته من أوسط أطعمة أهليكم أو كسوتهم أو عتق رقبة، فيمين 3 أيام. والصحيح والأحوط أن تجعل 3 أيام متتابعة لقراءة ابن مسعود بسند صحيح، ابن مسعود بقراءته صيام 3 أيام متتابعة، ولأنها تليق باليمين. إذا كانت مفرقات لا تحس بأثر الكفارة والعقوبة، بل الأصح أو الأحوط في ذلك أن تصوم 3 أيام متتابعة. لكن بعض العلماء، بعض الناس هم رئيس العلماء، يفتون أنفسهم فتوى ربيعية ما هي؟ يصوم 3 أيام خطأ، يجب أن يخير نفسه بثلاث أشياء: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق، فإن لم يجد فعل. لكن لما يفعل ما يمكن كما قال ابن تيمية شيء معين للإطعام، فإن ينبغي أن يوسط من وسط ما يطعم رز مع إيدان أو رز سواء كان مطبوخ أو غير مطبوخ، فلا يجد يعني يعطي ما في العادة به يحصل كذلك. أنا يعني شفت واحد الظاهر أحرج كفارة يمين ل10 مساكين 10 سندويشات، فهذا يعني فيه نظر من جهة أن العادة أن الناس يتعرفون على وجبة الغداء أكثر من سندويش. أسأل الله ينفعنا وإياكم مما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.